قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب التحريض على النكاح. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى، إذ لقيه عثمان رضي الله عنه فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة. فجئت فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب التحريض على النكاح. النكاح هو في اللغة الضم هو التداخل، وقد تناكحت الأشجار إذا تداخلت وانضم بعضها إلى بعض، وفي الاصطلاح هو عقد بين زوجين يحل به الوطء، عقد بين زوجين يحل به الوطء. والوطء شرعا لا يجوز إلا في أحد سبيلين، في أحد طريقين: أحدهما الزواج، والثاني ملك اليمين، كما قال الله عز وجل: والذين هم فريجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذي شرعه الله عز وجل في ذلك شيئان اثنان لا ثابت لهما: الزوجة هم ملك اليمين، وما سوى ذلك فهم العدوان، وهم خروج عن الحق إلى ما سواه. وعقد أبي داود رحمه الله ترجمة باب التحريض على النكاح وعلى الزواج.
باب التحريض على النكاح،
باب التحريض على النكاح، التحريض يعني الحث عليه والترغيب فيه، وهذا هو التحريض، حث وترغيب في النكاح. وأورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والحديث حدث به عبد الله بن مسعود بمناسبة ذكرت في الحديث، وهي أن علقمة بن قيس النقعي قال: كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود فدعاه عثمان في ميناء واستخلاه لأني خلا به، وتحدث معه في كلام بينه وبينه، استخلاه يعني خلا به، وطلب منه أن يخلو به وأن يكون خاليين ليس معهم أحد يتحدثان في شيء. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة دعا علقمة فجاء وجلس معهما، وقال عثمان رضي الله عنه لعبد الله: يا أبا عبد الرحمن، ألا أزوجك بكرا جارية، ألا أزوجك جارية ترد إليك ما كان،
لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد،
لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد، يعني من النشاط. فقال: أما إن قلت ذلك فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا الذي ذكره علقمة مما حصل بين عثمان وعلي من الخلوة والانفراد وتحدث بعضهما مع بعض، ثم قال: فلما رأى أن ليس له حاجة، يعني في بعض الشروح قال ليس له حاجة في النساء، وإذا لم يكن هناك شيء من الروايات جاءت دالة على هذا المعنى فإن الذي يظهر خلاف ذلك، وهو أنه لما رأى أن الكلام الذي بينهم انتهى ولم يبق هناك حديث يكون سرا بينهما دعا القمة ليجلس بينهما لأن المقصود من الانفراد قد انتهى فلم يكن هناك حاجة إلى أن يبقى منفردين فدعا القمة وجاء وجلس معهم وبعد جلوسه معهما قال عبد عثمان رضي الله عنه لعبد الله المسعود هو أبو عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك بكرا لعله يرجع إليك ما كنت تعهد لنفسك ثم إن عبد الله حدث بالحديث لهذه المناسبة ويقولون في علم المصطلح أو في شرح الحديث أو من الأشياء التي تدل على الضبط أن الحديث إذا كانت له قصة أنها تدل على ضبط الراوي لأن الراوي ضبط الحديث وضبط مع الحديث القصة التي جاءت مع الحديث فكون ألقم ضبط القصة وحدث بالمناسبة التي جرت وحصلت وعلى إثرها جاء التحديث بالحديث قالوا هذا من الأمور التي تدل على ضبط الراوي لما رواه لأن الحديث لأن الشيء إذا كان له قصة والراوي ضبط القصة وعرفها وهو يدل على ضبطه الحديث لأنه ضبط الحديث وضبط أيضا المناسبات أو الشيء الذي حصل مع الحديث مثل قول ابن عمر رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا فأنك غريب وعابر سبيل وكونه يعني يتذكر الهيئة التي حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم بها وهو عليها وكونه وضع يده على منكبه وهو يحدثه بهذا الحديث قالوا هذا مما يدل على الضبط للذي يرويه الراوي وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب هذا خطاب للشباب وموجه للشباب والسبب في ذلك أنهم عندهم القوة وعندهم النشاط وعندهم الدوافع التي تدفعهم إلى ذلك فوجه الكلام إليهم ووجه الخطاب إليهم بهذا الوصف الذي هو وصف الشباب لأنهم مضمة القوة ولأنهم هم الذين ينطبق عليهم ذلك الشيء الذي أمر به من جهة ما عندهم من القوة وما عندهم من النشاط وما عندهم من الرغبة فكان الخطاب موجها إليهم وأن عليهم أن يتزوجوا متى قدروا على ذلك ومتى تمكنوا من ذلك وقال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج والباءة في النكاح وما يعني يلزم له أن يكون عنده قدرة على أن يقضي شهوته بالزواج فإن عليه أن يبادر على ذلك ما كان عنده قدرة على النكاح وعلى الزواج فعليه المبادرة إلى ذلك ولا يتخلف لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى ورغب وحرض على الزواج وبعض الناس سواء كان يعني شباب أو شابات يتعللون في بعض الأحوال في مناسبات أنه أن الزواج يعني قد يؤخر أو يكون سببا في التأخر في الدراسة وأن ويترك الأمر يعني حتى يعني يفرغ من الدراسة وهذا ليس بصحيح بل قد يكون الزواج سببا من أسباب القوة والنشاط في الدراسة وذلك أنه ينصرف عن التفكيرات التي كان يفكر بها فيما يتعلق بالزواج وفيما يتعلق بالحاجة إلى الزواج فيكون عنده الإحصان وعنده العفة وعنده غض البصر فيكون ذلك من أسباب نشاطه وقوته في الدراسة لأنه انصرف من ذهنه ما قد يشغله من تفكير في الزواج واهتمام به وتعلق به فيكون ذلك من أسباب القوة وأما بالنسبة للشابات فإنه قد يكون الأمر في حقهم أخطر فيما يتعلق بالتأخير لأن الفتاة إذا كانت في سن الشباب وفي السن الذي يناسب زواجها والتي يرغب بها, يرغب الشباب والرجال فيها, ثم تأخرت عن ذلك وردت الكفر انتظار أن تكمل الدراسة, فإنها قد تجلب إلى نفسها خسارة فادحة وخسارة عظيمة, وهي أنها تنصرف الرغبات عنها لأنها تقدمت بها السن ولأنها مضى عليها وقت لم تتزوج, والوقت الذي يرغب بها يعني فيه قد فوتته على نفسها, فعند ذلك تضطر إلى أن تتزوج من شخص لا ترغبه, ما يكون محل رغبة لها لأنها فوتت الفرصة على نفسها فتزوجت فكانت برة وكانت شريكة ولما تكون هي منفردة, فترتب على ذلك حصول أضرار لها. فالحاصل أن الزواج المبادرة إليه مطلوبة, الشاب يبادر الزواج ما استطاع إليه سبيلا, والفتاة إذا تقدم لها كفر فإن عليها المبادرة إلى الزواج وعدم التأخير. وبين عليه الصلاة والسلام الحكم و... أو شيء من الحكم والأسرار والفوائد التي تترتب على النكاح, وهو غض البصر, والإنسان يغض بصره والمرأة تغض بصره, الرجل يغض بصره عن النساء والمرأة تغض بصره عن الرجال, لأنه حصل الاستغناء وحصل الاستفاء وحصل الإعفاف وكلنا عفى الآخر وكلنا أحسن إلى الآخر, فصار ترتب على ذلك غض البصر عن النظر فيما لا يحل وما لا يسوء. وأحسن للفرج يكون الإنسان يعني يحصل له عفة الفرج وإحسان الفرج وقضاء الشهوة وقضاء الوطر, فيكون بذلك ظفر بمطلوبه وعلى وجه على الوجه المشروع, وسلم من أن يتعرض لأمر محرم سواء كان وسيلة أو غاية, سواء كان وسيلة الذي هو النظر لأنه تزني وزنها النظر, أو غاية الذي هو الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله, فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ثم إن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما حث ورغب على الزواج والمبادرة إليه لمن قدر عليه, عند ذلك بعد ذلك أرشد عليه الصلاة والسلام إلى العلاج, إلى علاج من لم يقدر على ذلك. ما هو العلاج الذي يعالج به نفسه حتى يهيئ الله لها السبيل إلى الزواج؟ أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الصيام, أرشد إلى الصيام لأن الصيام يضعف به القوة والنشاط والرغبة يعني في الجماع, لأنه يحصل للنفس والجسم يعني شيء من الضعف بسبب ذلك, فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الزواج إلى الصيام لأن فيه عبادة وقربة وفيه حمية يعني من الوقوع في المحذور وحصول الضرر الذي يحصل بقوة الشهوة مع عدم القدرة عليها. فالطريق الصحيح الطريق الشرعي الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الصيام, ومن لم يستطع عليه لمن لم يستطع منكم فعليه فعليه بالصوم, يعني ترغيب وحث على الصوم لمن لم يستطع الزواج لأنه يحصل بذلك ضعف شهوته وضعف قوته, فيحصل الفائدة الكبيرة من وراء ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين عظم فائدة الصيام في حق الشاب الذي لا يستطيع الزواج, قال فإنه له وجاء, يعني هو بمثابة الخفاء, يعني كون الوجاء له رضى صفتين هو يعني رضهما بمعنى أنها كانها يعني لا يستفاد منهما ولا يحصل يعني بسببهما شيء ورغبة في النساء, فإنه له وجاء يعني معناها أنه يكون قاطعا ومضعفا للشهوة ويكون بمثابة الخطاء الذي كون الإنسان يعني لا رغبة له في النساء. الذي رضصت يداه وقطعته فلا يكون له رغبة في النساء. فإذا هذا المسلك وهذا السبيل الذي أرسل إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيه التخلص من ذلك الضرر ومن ذلك البلاء الذي قد يترتب على ما يحصل الإنسان نتيجة لقوة الشهوة من أن يندفع إلى أن يقع في محذور وفي أمر محرم، وإنما يفعل العبادة التي هي قربة ومع ذلك فيها حمية. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم الليلة وابن ماجه.
عن جرير.
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن
عطمة بن قيس النخعي الكوفي وثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله.
عن عبد الله المسعود الهلالي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثم في الحديث كون عثمان رضي الله عنه وأرضاه خاطب عبد الله المسعود بكنيته، وهذا يدل على أن المخاطبة بالكنى أن هذا منهج صحيح وطريقة صحيح، وكان عليه الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أصحابه بكناهم، والصحابة يكني بعضهم بعضا ويخاطب بعضهم بعضا بالكنية، وهو من الآداب الحسنة والأخلاق الكريمة ومن الشيء الذي يكون فيه الألفة والمودة كون الرجل يخاطب بكنيته، هذا من الأمور المألوفة والتي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليها أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذلك في أحاديث كثيرة، كان يخاطب أصحابه بكناهم. وأمثلته لا تحصى، لكن هذا منها يا أبا عبد الرحمن. إحنا ما فيه الشباب، ما فيه مجال الشباب، إيش الأمر؟
من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
ما فيه مجال الشباب؟
لا الأخوة اللي هنا لا.
الأخوة هو موجود في الصحيحين، لأن عشر الشباب من استطاع أن يستطاع منكم الباءة فليتزوج، وهنا الحديث المتفق على صحتها أي بهذا اللفظ يا معشر الشباب، واللفظ الذي هنا عند أبي داود خالي من ذلك لكنه ثابت من الصحيحين. يعني معنى هذا الذي عرضه ابن مسعود، عرضه عثمان رضي الله عنه على ابن مسعود، بين ما يدل على الترغيب فيه، ما يدل على الترغيب فيه. لكن كون ابن مسعود يعني وافقه على ذلك لأنه يتزوج ما لا شيء يدل عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب ابن مسعود وهو شاب وهو من الشباب يعني في وقت مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكلام بينه وبين عثمان كان في خلافته، وخلافة عثمان رضي الله عنه كانت يعني بعد 23، لأن عثمان رضي الله عنه تولى خلافة 23 وما كذب خلافة 12 سنة حيث توفي سنة 35، فكان في تلك الفترة. وابن مسعود رضي الله عنه توفي في خلافة عثمان يعني توفي سنة 32، يعني معنى ذلك أنه في هذه الفترة التي بين 23 وبين 32، لكن كونها وافق على أن يتزوج وأنه حصل منه الزواج على إثر ذلك لا ندري، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبه يعني خاطب شبابه منه.
النساء يطلق على الوضع أو على العقد؟
النكاح قيل انه يطلق على العقد، وقيل انه يطلق على الوطء، وقيل انه مشترك بينهما يطلق بالاشتراك. فمن العلماء من قال انه حقيقة في العقد ومجاز في الوطء، ومنهم من قال العكس، والذين يقولون ان اللغة ليس فيها مجاز يقولون ان انه يطلق كثيرا على كذا ويطلق قليلا على كذا, وكله اطلاق صحيح واطلاق لغوي, انه يطلق على هذا ويطلق على هذا. ومنهم من قال انه بالاشتراك, يعني معناه انه يطلق بالاشتراك, معنى لفظ واحد يطلق على هذا وعلى هذا, كما يطلق لفظ القرء على الطهر والحيض, وكما يطلق عسعس على اقبل واجبر وهي من الاشياء المتضادة, وكما يطلق اسم العين على العين الجارية والعين الباطرة وعلى النقد, هذه يسمونه مشترك لفظي, معناه يطلق بالاشتراك يعني على هذا وعلى هذا. وقد رجح بعض اهل العلم انه حقيقة في العقد, وقال انه لم يأتي في القرآن او غالب ما جاء في القرآن الا بالعقد, وقد جاء يعني بالوقع في آية وهي قوله حتى تنكح
وإن طلقها
فلا تحلها حتى تنكح زوجا غيره. وقالوا ومنهم من قال إن هذا الذي جاء في السنة إنما هو زيادة إيضاح وبيان على العقد, وإلا فإن العقد موجود, العقد موجود, ولكن بيّن في السنة أنه لا يتم حلها للأول إلا إذا وطئها الثاني, وأن مجرد العقد من الأول لا يكفي, بل لابد أن يوقع سيلته ويذوق سيلتها كما جاء ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إنه حقيقة في الوطء, لأنه هو الذي يكون به المقصود وبه حصول الغاية وحصول المطلوب. ومنهم من قال إنه مشترك بينهما, يعني يطلق بالاشتراك كما تطلق العين على عدة ألفاظ, وكلها وقالها مشترك لفظي, فهي تطلق على هذا وله معنى يخصه, وعلى هذا وله معنى يخصه, وعلى هذا وله معنى يخصه, إذا تطلق على العقد وله معنى يخصه, وتطلق على الوضع وله معنى يخصه.
إمام أبو داود قال باب التحريض
على التحريض هو الحد, يعني التحريض هو الحد,
يعني ما ذكر حكما من الأحكام الخمسة التكليفية, والحديث فيه فليتزوج الأمر, فهل هو مطلوب أو على ظاهره؟
العلماء على أن الزواج إنما هو من الأمور المستحبة, وبعض أهل العلم قال أنه يجب إذا خاف العنت, يجب إذا خاف العنت, وأما إذا لم يخاف العنت فإنه لا يجب عليه. وكثير من أهل العلم يقولون إنه لا يجب عليه ولو خاف العنت, لا يجب عليه ولو خاف العنت, ويعتبرونه مستحبا.
يقول علقمة إني لأمس مع عبد الله بن مسعود في منى, هل القصة كانت في موسم؟
لا أدري, لكن يمكن أن تكون في موسم, ويكون لكن هذا يكون يعني بعد التحلل الأخير, يعني بعد التحلل الأخير يحل كل شيء. معلوم الإنسان أنه إذا رمى في يوم العيد رمى وحلق وطاف وسعي سعي سعي يجامع له كان في هنا.
جاءت الإشكالات في قضية الاستخلاء والنهي عن تناجي الاثنين دون الثالث, أما التوجيه؟
معلوم أنهم ما كانوا جالسين وإنما كانوا يمشون, فدعاه عثمان. ومعلوم أن يكون الإنسان يعني يدعو له واحد, يعني غير كونه مثل جالسين ثم يتناجى اثنان دون الثالث, لأن ذلك يشق عليه. لكن كونهم يمشون واحد جالس ثم يدعو أحدهما يختلف, أقول يختلف عن كونهم جالسين ثم يتناجى أحدهما يتناجى اثنان دون الثالث, لأنه دعا واحدا من الاثنين, طلب واحدا من الاثنين أن يأتي إليه فجاء إليه.
الأخ يسأل عن معنى لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد,
يعني نشاط, يعني نشاط يعني الذي كان يعني كان في شبابه, يعني لعله ينشط إذا رأى الشاب أو رأى, يعني ينشط أو يعود إلى نشاطه الأول الذي كان يعرف.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين.
وهذا يفيد يعني الكلام الذي قاله، يعني ان قال وهو ليس بشاب، يعني قال ما كنت تعلم، يعني في حال شبابه يعني في ذلك الوقت، يعني معناه ان الكلام مع كبير وليس مع شاب، لهذا قال لعله يرجع اليك ما كنت تعلم من نفسك، يعني لما كنت شابا.
الوقت الحاضر يعاد
ايش؟ يعاد الزواج؟
ايه الكبير، يعني يقولون خلاص هذا
على كل،
فلما قلت ان سويد من غفله تزوج وهو مياه
ايه مياه ستة غفلان،
هذا سمع في عقل الحاضر عند العوام
يقول هذا على كل يمكن يتزوج، يعني بما ان يعني يكون ما تكون صغيرة جدا ممكن يتزوج واحدة يعني بينه وبينه سنوات
مية
ها؟
يمكن
أن تتزوج بواحدة انتهت من الولادة أو انقطع عنها النسل، مو لازم أن يتزوج واحدة، ممكن ويمكن أن يتزوج يعني امرأة تنجب يعني لم تنقطع يعني ما بلغت 50.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثني عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تنكح النساء لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
ثم ورد أبي داود رحمه الله الترجمة: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين.
نعم،
ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، يعني كل إنسان يتزوج ذات الدين، لأن هذا هو المهم في الأمر، لأن الأمور الأخرى إذا جاءت مع عدم الدين ما تكون يعني فائدتها كبيرة، يعني بل المهم هو الدين، وما جاء مع الدين هو خير وبركة، ما جاء مع الدين زيادة خير وبركة، وإذا فقد الدين فإن وجود الصفات الأخرى، وإذا وجد الفسق مع وجود الصفات الأخرى فإن هذا خلل كبير ونقص عظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لأربع
تنكح النساء لأربع،
تنكح النساء لأربع، لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، هذا إخبار عن الأمور التي يكون دوافع إلى الزواج، تكون دوافع إلى الزواج، لأن الجمال يعني فيه هو من الدوافع، والمال من الدوافع، والحسب من الدوافع، والدين من الدوافع، ولكن المهم في الأمر هو الدين، لأن الدين إذا وجد وانضاف إليه أمور أخرى حسنة خير على خير، وإذا فقد الدين أو ضعف الدين وضعف الإيمان فإن تلك الأمور تكون معه يعني ليست لها أهمية كبرى، لأن يمكن يعظم مع عدم الدين الوقوع في أمور محرمة ووقوع في أمور منكرة ووقوع في معاصي، لكن الدين هو الذي يمنع من الوقوع في المعاصي. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدوافع التي تدفع الناس إلى الزواج من الزواج للنساء، وأن منها الجمال ومنها المال ومنها الحسب ومنها الدين، ثم إن الإسلام أرشد إلى العناية وأمر بالحرص على الظفر بذات الدين، وقال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني وهذا هو محل الشاهد يقوله ما يؤمر به من تزوج ذات الدين، لأنه فيه أظفر أمر، أظفر بذات الدين أمر بالزواج بذات الدين والظفر بها، هذا هو الذي يطابق الترجمة من جهة ما يؤمر به من تزوج ذات الدين أو تزويج ذات الدين. وقوله تربت يداك هي من الكلمات التي تقال ولا يقصد معناها، ونقصد من ذلك أنه يجد ويجتهد في الوصول إلى ذات الدين وإلى الظفر بذات الدين وإلى التزوج بذات الدين. والحسب يعني قيل هو يعني كونها من بيت ذات شرف وذات يعني مكانة ومنزلة يعني وتعدد يعني في قومهم يعني فهذا من الأشياء التي ترغب يعني في المرأة. ولكن المهم في الأمر هو الأخير الذي هو الدين والذي هو مسك الختام والذي أرشد وأمر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا مسدد
بن مصرح البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى يعني بن سعيد
يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج أصحابه من الستة.
عن عبيد الله
بن عمر بن حفص بن عاصم ثقة أخرج أصحابه من الستة.
عن سعيد بن أبي سعيد
المقبولي ثقة أخرج أصحابه من الستة.
عن أبيه
أبو سعيد المقبولي وهو ثقة أخرج أصحابه من الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى باب في تزويج الأبشار. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم تيبا؟ فقلت تيبا. قال أفلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟
ثم أرجى أبو داود هذه الكلمة باب في تزويج الأبكار يعني تزوج الأبكار وذلك أن الأبكار يعني في حال شبابهن وخلوهن وخلو قلوبهن من التعلق لأحد فيكون في ذلك كمال المودة. وإذا كانت طيبا قد يكون يعني هناك تعلق الناس بالزوج الأول قد يعني يكون هناك يعني شيء من الوحشة بينه وبين الزوج الثاني فيكون تكون الذكر خالية من أن تكون متعلقة بأحد فيكون بالإضافة إلى كمال المتعة بها وكمال اللذة أي صفاء قلبها وسلامة قلبها من أن يكون له تعلق بأحد. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه تزوج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتزوجت؟ قال نعم. قال ثيبا أو بكرا؟ قال بل ثيبا. قال فهل أفلا بكرا أي تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فجابر رضي الله عنه كان تزوج ثيبا لأن والده توفي استشهد في غزوة أحد وترك بنات فأراد أن يأتي لهن بثيب امرأة كبيرة يحسن رعايتهن والعناية بهن فآثر مصلحة أخواته على مصلحته رضي الله عنه وأرضاه. مات لواحدة مثلهن يعني تكون مماثلة لهن يعني في عدم الخبرة والمعرفة والعناية بالبنات فأتى بامرأة تكبرهن ومتقدم عليهن في السن تكون لهن بمثابة الأم ترعاهن وتمشطهن وتحسن رعايتهن وتقوم بما يلزم من شؤونهن. فكان مهر رضي الله عنه وأرضاه اختار مصلحة أخواته على مصلحة نفسه ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تزوج البكر قال هل بكرا فلا بكرا تلاعبها وتلاعبك.
قال حدثنا احمد بن حنبل
احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المشهور الفقيه المحدث احد المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب السنه وحديث اخرجه اصحابه في السته.
عن ابي معاويه
محمد بن حازم الضرير الكوفي ثقه اخرجه اصحابه في السته.
عن الاعمش
مر ذكره عن سالم بن ابي الجعد وهو ثقه اخرجه اصحابه في السته.
نعم
أخرجه أصحابه في الستة.
عن
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وواحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. قال أبو داود كتب إلي حسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال غربها. قال أخاف أن تتبعها نفسي. قال فاستمتع بها.
فمرج أبو داود باب في النهي
عن تزويج من لم يلد من النساء.
عن تزويج من لم يلد من النساء. هذه الترجمة المقصود بها أن الزواج يكون لحصول الولد وكثرة النسل مع العفة وغض البصر الذي سبق أن مر في حديث المسعود فإن أحسن الفرج وغض البصر. هنا أيضا من الأمور التي تغير على الزواج حصول النسل وحصول الولد, والولد لا سبيل إلى حصوله إلا بالزواج وملك اليمين. لا سبيل لحصول الأولاد إلا بالزواج وملك اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تزوج الودود الولود وقال إنه مكافر بهذه الأمم يوم القيامة. وقال أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال غربها, يعني غربها يعني أبعدها, يعني بكونه يطلقها ويتخلص منها. وفي بعض الروايات عند غير أبي داود طلقها. قال أخشى أن تتبعها نفسي, أخشى أن تتبعها نفسي, يعني بأن يتعلق بها وقد يعني يصل إليها بطريق محرم. فقال أمسكها. فقال أمسكها. والحديث لا يظهر دلالته للترجمة, يعني من جهة يكون النهي عن تجيد ما لم يلد من النساء دلالته للترجمة من الواقع, يعني ما في شيء يوضح دلالته يعني للترجمة. بل المناسب له الباب الذي بعده وهو كون احتمال الزنا والذي هي تزوج الزانية, يعني الباب الذي بعده هو الذي يناسبه, لأن بعض أهل العلم قال إن أنها لا ترد إلى لامس يعني لكونها تأتي الفاحشة أو لكونها تزني. فهذا الذي قد يكون يعني فيه يعني مناسبة. وأما هذا الباب ما تظهر المناسبة فيه, ما تظهر المناسبة في إراده تحت هذا الباب. وقوله صلى الله عليه وسلم قول الرجل لا ترد يد لامس فسر بثلاثة تفسيرات. فسر بأنها لا ترد يد لامس يعني من يريد منها الفاحشة أنها تستسلم وتنقاد له. وكان يقول لا ترد يد لامس يعني في بذلها وإعطائها وتبذيرها, يعني الذي يريد مالا أو يريد شيئا تفرج ما عندها. والقول الثالث أنها معناها أنها رجلة عندها يعني توسع في مخاطبة الرجال والكلام مع الرجال, وليس عندها يعني ابتعاد عن الرجال, فعندها يعني شيء من 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 التوسع يعني في ذلك. وهذا نقص في المرأة وعيب فيها. فمنهم من قال إن المراد بها أنها يعني معناها تأتي الفاحشة, ومنهم من قال إن مقصود به المال وتبذير المال, ومنهم من قال إن المقصود به أنها عندها شيء من التوسع في الكلام مع الرجال والضحك مع الرجال, وقد يعني يلمسها الرجال يعني مجرد لمس من دون أن يكون هناك فاحشة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يغربها وأن يطلقها ويتخلص منها, لأن التغريب هو الإبعاد, إبعادها عنه. وجاء في بعض الروايات عند غير أبي داود طلقها. قال أخشى أن تطلع عليها نفسي. قال أمسكها. فبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن المرأة الزانية يعني على تفسير المعنى الأول أن الإنسان له أن يبقي عليها. ومنهم من قال إن أنه لا رفوصنا لا يقر على امرأة غير عفيفة في لوجه فراشة, وإنما نقصد من ذلك أنها مرحة وأنها عندها توسع وعندها عدم محافظة على البعد عن الرجال, وأنها يعني عندها شيء من التعب في الخطاب والكلام مع الرجال، ولعل هذا هو الأقرب الذي هو يعني كونها عندها يعني شيء، لأن كونها زانية والرسول يأمره بأن يمسكها يعني هذا فيه ما فيه، يعني العفيف لا يتزوج الزانية، وإن كان هذا ما هو يتزوج وإنما هو إبطاء على زواج، وبعض أهل العلم قال إن هذا فيه إبطاء، وفرق بين الاستدامة وبين الابتداء، فرق بين الاستدامة وبين الابتداء، ولكن لا شك أن المرأة إذا كانت مستغرقة في الفاحشة وغير تائبة بل هي باقية عليها فليس من اللائق بالمسلم أن يبقي على من تكون كذلك بحيث لوه فراشه. فعلى هذا يعني يحمل الله تعالى على أن نقصد ذلك من الثالث الذي هو كونها مرحة وكونها عندها عدم خيانة لنفسها من ناحية التبذل ومخاطبة الرجال والكلام مع الرجال والتوسع في ذلك. نعم، وهذا يعني يدل على يعني على ان القول لان انه يعني يبقي عليها وهي طائرة فاحشة ان قول ما يرفعها.
قال حدثنا قال ابو داود كتب الي حسين بن حريث المروزي.
قال ابو داود كتب الي حسين بن حريث المروزي، وهذا فيه دليل على المكاتبة وانها معتبرة وانها من طرق التحمل، وهي طريقة يعني معتبرة سواء بين يعني سواء الأسانيد بين المؤلفين وبين شيوخهم أو في أعلى الأسانيد، يعني كما ذكر بعد الصلاة الكتبة يعني معاوية مغيرة بن شعبة فأملى وراد، يعني أملى مغيرة على وراد يعني الإجابة في المكاتبة يعني معتبرة وهي من طرق التحمل، وهذا منها عند أبي داود كتب إلي الحسين بن حريث، وقد جاء عند البخاري في موضع واحد صحيحا كتب إلي محمد بن بشار، وأنا ذكرت هذا في ضمن الفوائد المنتقاة من العبار وكتب أخرى، وذكرت الموضع الذي ذكره البخاري فيه، وهو الموضع الوحيد كما قال حافظ بن حجر في الفتح أنه ليس عنده شيء بالمكاتبة بينه وبين شيوخه إلا في هذا الموضع الذي قال فيه كتب إلي محمد بن بشار، وهذا مثل قول أبي داود هنا كتب إلي الحسين بن حريث، والحسين بن حريث هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا النسائي،
أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي
إلا
ابن ماجه.
عن الفضل بن موسى،
عن الفضل بن موسى المروزي السيناني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الحسين بن واقد،
عن الحسين بن واقد وهو ثقة
له أوهام،
ثقة له أوهام أخرج حديثه
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمارة بن أبي حفصة،
عن عمارة بن أبي حفصة، عن عمارة بن أبي حفصة وهو ثقة أخرج أصحاب السنة
البخاري وأصحاب السنة،
أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عمارة بن أبي حفصة هذا والد حرمي بن عمارة بن أبي حفصة الذي سبق أن مر بنا في حديث ابن عمر أمر كانوا قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هو الذي سبق المرة أن أشرنا إلى الفائدة التي في ذكره في التقريب، وكذلك ذكرها في فتح الباب حافظ بن حجر، قال ابن أبي حفصة واسمه نابت بن نون وقيل كالجادة يعني ثابت، يعني نابت يعني قليل التسمية وثابت هو الكثير، ويأتي التصحيح بين نابت وثابت بأن يترك القليل ويؤتى بالكثير الذي هو ثابت، ولهذا صحفه بعضهم فقال ثابت، ولهذا صحفه بعضهم فقال ثابت، وترجمة حرمي بن عمارة قال وابو حفصة اسمه نابت وقيل بل كالجادة يعني ثابت، وفي ترجمة عمارة هنا قال في التقريب هو بن نون وقيل بالمثلثة هو تصحيح كما ذكر ذلك الفلاس، يعني بدل ما جاء ثابت ثابت، لأن ثابت هو الجادة يعني الذي يكون يعني هو السهل على الألسنة وعلى ما تألفه النفوس بكثرته، بخلاف القليل فإنه قد لا يتنبه له يتنبه له فيظن أنه ليس بصحيح وأنه ثابت وثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
أخرج
البخاري وأصحاب كتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهنا في النسخة الثانية أن هذا الحديث يتبع ترتيب الترجمة الذي قبله.
الذي قبله؟ وأيضا ما له علاقة في الترجمة اللي قبله، إذا وجد الأبخار ما له علاقة فيه. أقول ما في شيء يدل على زواج الأبخار. لا هذه ولا هذا. لكن أنت قبله الحديث الذي بعد هذا، لأنه يعني هو الذي يأتي الكلام على زواج الثاني والثاني. هل يتجوز الثاني يعني تجوز الثانية ولا يأتون بالحديث هذا عند الكلام على الحديث يأتون بحديثات رد إذا يعني.
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مستلم بن سعيد بن أبطع منصور بن زادان عن منصور يعني بن زادان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثانية فنهى، ثم أتاه الثالثة فقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم.
ثم ورد أبو داود حديث عقل من يسار رضي الله عنه هو المطابق للترجمة، يعني في ما جاء في النهي في الزواج من تزيد من لا تلد يعني أورد أبو داود حديث عقل من يسار أنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أصبت امرأة ذات جمال
ذات حسب وجمال
ذات حسب وجمال ذات حسب، وهذا يعني من الأمور التي الناس يرغبون بأن كان أجلها كما مر تنفح المرأة لأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها. فقال فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه فنهى ثم قال تزوج الولود الوجود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والإنسان يتزوج يتزوج يبحث عن نسب، ما يتزوج يعني امرأة يعني لا تلد، وقد يكون يعني ذلك يعني كونها معروفا أنها لا تلد يعني بكونها تزوجت يعني عدة زيجات ولم تنجب وأزواجها تزوجوا أنجبوا من غيرها، فهذا يستفاد منه يعني أو يدل على عدم إنجابها، إن كونها حصل يعني عدة زيجات لها ولم تنجب وأزواجها الذين تزوجوها أنجبوا، فهذا دليل أو ما يستدل به على عدم الإنجاب وعلى أنها عقيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تزوج الولود الودود، الولود التي هي كثيرة الولادة والودود التي هي ذات التوجد إلى الزوج، ويعرف ذلك بقياس المرأة بقريباتها كأخواتها وأمهاتها وعماتها وخالاتها ومن يعني يكون يعني من بيتها، فإنه يستدل يعني بالشيء على الشيء هذا هو الـ الـ وقد يمكن يكون أيضا يعني كونها تزوجت ومعروفا أنها منجبة وكذلك أنها ذات مودة، ولكن الذي تزوجها يعني تركها لأمر أو مات عنها أو ما إلى ذلك، فيعرفونها ولود إما بحصول ذلك بالفعل أو بكونها تتزوج بكرا ولكن تقاس على أخواتها وعلى مثيلاتها.
فإني مكاثر بكم الأمم،
فإني مكاثر يعني الأمم يوم القيامة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون تكون أمته يعني كثيرة وأنها أكثر من غيرها.
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم.
أحمد بن إبراهيم هو الدورقي البغدادي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم
وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن يزيد بن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج حديثه الستة.
عن مسلم بن سعيد ابن أخت منصور بن
عن مسلم بن سعيد وهو
صدوق ربما وهم أخرجه أصحاب السنن
صدوق ربما وهم أخرجه أصحاب السنن عن خاله منصور بن زادان وثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. منصور بن زادان رحمه الله خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وثقة، وقد ذكر في ترجمته أن أحد العلماء قال لو قيل لمنصور بن زادان أن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يأتي بشيء جديد، معناه أنه مستعد للموت قبل أن يأتي الموت على استعداد يعني في عبادته واستقامته والتزامه، أنه لا يأتي بشيء جديد عندما لو قيل له ملك الموت بالباب، هذا يدل على قبله وعلى عبادته. وهذه من الكلمات الجميلة التي تأتي في أثناء التراجم، وكتاب البداية والنهاية لحافظ بن كثير رحمه الله في تراجم الرجال يعني يسوق كلاما جميلا عن أصحاب التراجم، إذا كان لهم كلاما جميلا يأتيه بالحكم وعبر وعظات، كلمات مفيدة، كلمات عظيمة نافعة، يعني هي التي يعبر عنها في هذا الزمان تكتب بماء الذهب يعني لحسنها، أو يعبر عنها بعبارة أخرى يقولون كلمات مضيئة، كلمات مضيئة عبارات عطرية هي جميلة وتدل على معنى يعني صحيح، ولأن العبارة العطرية تكتب بماء الذهب وكلمات مضيئة، فهذه كلمات عظيمة تأتي في أثناء التراجم. وكان شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله عليه كثيرا ما يطلب البداية والنهاية ويطرح في التراجم، ويأتي كلمات عظيمة يبكي رحمه الله عليه إذا سمع تلك الكلمات الجميلة المؤثرة التي فيها عبر وعظات عن مسعود الجلان
عن معاوية بن قرة،
عن معاوية بن قرة هو ثقة رجل أصحاب كتب الستة،
عن معقل بن يسار،
عن معقل بن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
ثم قال باب
باب ولا نقل؟
لا نقل.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سنقف مع الكلمات المضيئة التي تذكرونها. كتب التراجم يعني حبذا لو ذكرتم أهميتها لطالب العلم، وكما تعلمون الآن منتشر السير، فهل هو أفضل أو البداية والنهاية؟
والله كل لا يقال يعني هذا أو هذا، وإنما الحقيقة كتب العلم تكمل بعضها بعضا، وفي هذا ما ليس في هذا، ولهذا كون الإنسان يحرص على أن يقرأ في هذا وفي هذا يحصل العلم كثير عند هذا ويحصل العلم عند هذا. ومعلوم أن كون الإنسان يقتني الكتب المفيدة ولو كانت الترجمة جاءت في هذا أو في هذا، لأنه يأتي في هذا ما ليس في هذا، يأتي في هذا ما ليس في هذا، فكل إنسان يقتني في أعلام النبلة للسهري أو يقتني البداية والنهاية أو يقتني كتب التراجم على الإنسان يحرص عليها، لأنها من أهم المهمات، الوقوف على التراجم معرفة الرجال وأحوال الرجال ومنزلتهم من الثقة والضعف وقبول الرواية وعدم الرواية، يعني هذا ما ليس أمام الناس إلا كتب الرجال، والعناية بالرجال وكتب الرجال هذه مهمات الرجال، هذه من مهمات الرجال، هم الذين يعني يعنون بذلك ويهتمون بذلك ويقفون على ما فيها من الفروض المدفونة يعني في هذه التراجم. الحقيقة يعني يأتي في الترجمة أحيانا فوائد ما يحصلها الإنسان إلا بكون سيقرأ الكتاب فيحصلها أو يعثر عليها هكذا، يعني في مثل كتاب فتح الباري، كتاب فتح الباري هو ليس كتاب تراجم ولكنه يشتمل على ذكر التراجم عندما يأتي بالإسناد والتعريف للرجل وبعبارات يعني دقيقة وعبارات مختصرة، ولكنه مشتمل على علم، فالإنسان يحرص على كتب العلم وإن كان كتب الرجال أو غير كتب الرجال ويقرأها ويطلع عليها ويقرأ ما فيها من الحكم ويقف على ما فيها من الحكم التي تحرك القلوب وتؤثر في النفوس والتي تجعل الإنسان يعرف ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الاستقامة وملازمة التقوى ومن العبادة ومن الاشتغال بالعلم وبذله. كلمات عظيمة يجدها الإنسان في يجدها كنوز دفينة في هذه الكتب. فالذي أوصيه هو اقتناء كتب الرجال والعناية بها ومطالعتها والاستفادة منها وفيها الخير الكثير.
جزاكم الله خيرا. هذا يقول هل النهي عن تزوج من لا تلد في العقيل النهي للكراهة أو للتحريم؟
يبدو أنه للكراهة ليس للتحريم، لأن المرأة أيضا هي بحاجة إلى ما يحتاج إليه النساء الأخريات، وإذا كان الله عز وجل لم يحقق لها يعني إحدى النتائج والفوائد التي تترتب على النكاح فإن عندها ومعها يعني ذلك الذي هو غض البصر وإحصان الفرج أيضا هو موجود عندها. لكن كون يعني محرم يعني لا يجوز لا أبدا، وإنما هو المقصود يعني للتنزيه.
سؤال الأمس اللي وقفنا عليه على الإقامة، الصلاة خلف حاكم عنده خفض بالسنة وعنده ظل، فإذا اضطر الإنسان للصلاة إلى الصلاة خلفه هل يجوز أن يصلي بنية الانفراد؟
أقول أن الحكام وغير الحكام الصلاة وراءهم لا يخلو من أمرين، إما أن يكون عندهم كفر وخروج من الملة فهؤلاء لا يجوز أن يصلى وراءهم، لأن الكافر لا صلاة له، لا تصح صلاته فلا تصح إمامته. وأما من لم يكن وصل إلى حد الكفر بل عنده فسق أو عنده بدعة غير مكفرة وإنما هي مفسقة فتصح صلاته وصلاة من وراءه، لأن من صح صلاته صحت إمامته، من صح صلاته صحت إمامته فيصلى وراءه ولا ينفرد عنه. وأما الكافر فلا يجوز أن يصلى وراءه، الكافر لا يجوز أن يصلى وراءه لأن صلاته غير صحيحة وصلاة من وراءه لا تكون صحيحة.
مر معنى جملة في الحديث في اللقطة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجريم فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، والأرجو أن توضحوا لي معنى هذا الكلام.
الجريم هو المكان الذي يحرز فيه الثمر بعدما يجد، يجمع في مكان يعني في داخل البنيان ويضع في الشمس ويجسس يسمى الجريم، كما أن المكان الذي يوضع فيه الحب والحنطة يسمى البيدر، أي يسمى البيدر وهذا الجريم، وكلها أماكن لحفظ الزرع بعد يعني بعد حصده وكونه يصفى وينقى ويتميز الحب عن غيره من القشور، وكذلك التمر لكونه يوضع في مكان هذا قال الجريم وهذا قال البيدر. فإذا دخل في سرج ثم جاء أحد وسرق منه قدر ثمن المجن عليه القطع، لأنه سرق يعني ما يقطع به من حرزه، لأن الجريم هو حرز. وقول ثمن المجن، المجن هو آلة يتطرس بها في الحرب وهي يعني سنة يعني وقاية، وأصله مجنا يعني من أسماء الآلة مجنا يعني يتستر به ويعتبر الجنة يعني وقاية. ثمن المجن يعني ما يبلغ ثمن المجن يعني قيمة 3 دراهم يعني له ربع دينار.
يقول هل تثبت قوة الدين للخوارج؟
الأخوة بين المسلمين موجودة وقائمة ما دام أنهم لم يكفروا، ما دام أن الكفر لم يوجد فالأخوة موجودة، ولهذا قال الله عز وجل فأصلحوا بين أخويكم إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، المصلحين فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المصلحين إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم فالبدعة التي لا تصل إلى حد الكفر القوة الإسلامية موجودة ولكنها أقوة يعني معها نقص ومعها ضغط فيها حكم وضغط محبة لما عندهم الإيمان وضغط على ما عندهم الفسوق والعصيان.
هل يؤخذ من هذا الحديث عدم اشتراط الشفاعة في النسب؟
اشتراط الشفاعة في النسب أهم شيء في ذلك هو الدين والمكافأة في الدين وأن العفيفة تتزوج العفيفة وهذا من التكافؤ في الدين. وبعض أهل العلم يقول أن العرب بعضهم لبعض أكفاء وأن التزوج ممن يعني يكون يعني له سؤدد وله شرف ومنزلة هذا من مما يرغب فيه ومن الأشياء التي أرشد التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الدوافع التي تدفع الناس. وبعض أهل العلم يقول أن العرب أكفى للعرب وأن الموالي لا يكون أكفى لهم لكن الحديث يعني أرشد إلى شيء وهو الدين وأن كل شيء مع الدين وأن المهم هو الدين وما سواه فأمره هين. لكن إذا كان عدم التكافؤ بين الناس بين الموالي وبين العرب يعني يترتب عليه فتن يترتب عليه شرور وتقاطع فالباب واسع الحمد لله الإنسان يقدم على شيء لا محذور فيه ولا يترتب عليه فتنة. وإذا كان ما يترتب على ذلك شيء فإن المهم هو الدين وما سوى ذلك فأمره سهل.
هذا يقول هل يتزوج الرجل امرأة غير متدينة إذا كان يرجو أن يقومها ويحملها على الالتزام؟
لا بأس بذلك إذا كان ما يتعلق بفاحشة يعني لأن العفيفة غير العفيفة يعني العفيف يعني لا ينبغي له أن يتزوج فاجرة لأنها قد تلوث فراشه فيحصل منها يعني أمور منكرة. لكن إذا كان هناك نقص وهناك خلل وأراد أن يصلحها لكل امرئ ما نوى ولكن كونه يختار له امرأة يعني دينة وسليمة لا شك أن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قد تكون النتيجة عكسية يمكن أنها هي تجره إلى شر ويكون يعني يريد أن يصاد فيصاد ولهذا فإن الزواج بالمسلمات وعدم التزوج بالكتابيات هذا هو الأولى. وإن كان التزوج بالكتابيات جائز إلا أن الزواج بالمسلمات أولى من الزواج بالكتابية لأن الكتابية يمكن أن يفيدها ويمكن أن تضره وقد يكون هناك أولاد بينهم ثم يكون فرقة ويكون كذا فيكون هناك أضرار وأخطار تترتب على ذلك. الحاصل أن كل إنسان يتزوج المرأة الزينة الصينة ويختارها هذا هو الذي أرسل إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإن تزوج امرأة يعني فيها شيء من النقص ليقومها فلكل ما نوى ولكن كون يختار امرأة سليمة يدخل على بينة مع امرأة سليمة لا شك أن هذا خير.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية. قال حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن مرتد بن أبي مرتد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته. قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقة؟ قال فسكت عني. فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول لنا أبو داود السيستاني رحمه الله تعالى: قال قول الله عز وجل الزانية ولا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذه الآية الكريمة تدل على أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وقد ذكر أبو داود هذه الترجمة وأورد هذا الحديث تحتها لبيان أن الزواج بالزانية أنه لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وعلى هذا فإن الزواج بالزانية اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إنه يجوز تزوج الزاني بالزانية، أو كذلك تزوج العفيف بالزانية، قالوا لأنها من جملة إماء المسلمين وبجملة الأيام التي قال الله تعالى فيها وانكحوا الأيام منكم، ويدخل في ذلك الزنات وغير الزنات. وبعض العلماء قال إن العفيف لا ينكح الزانية، ولكن الزاني هو الذي ينكحها، الزاني هو الذي ينكح الزانية. وجاء في الحديث الذي بعد هذا: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، يعني إلا مثله. فيكون العفيف لا يتزوج الزانية، والزاني يتزوج الزانية، لأن اشتغالهما بالحلال خير من اشتغالهما بالحرام. ومن العلماء من قال إن هذه الآية الكريمة ليست في الزواج وإنما هي في الوطأ، المقصود بها أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني لا يطأ، يعني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، ويكون النكاح هنا يراد به الوطأ. والزانية لا ينكحها أي لا يطأها إلا زان أو مشرك، قالوا لأنه قد جاء لفظ أولى في المشرك، المشرك لا يمكن بحال أن يعقد على مسلمة، لا يجوز للمشرك أن يتزوج مسلمة، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج أن ينكحها مشرك. فقالوا إن الوطأ هنا النكاح هنا يراد به الوطأ. وعلى هذا الزانية لا يطأ إلا زانية، يعني مثله، فاجرة مثله، أو مشركة لا تعترف بحلال ولا حرام. وكذلك العكس، والزانية لا ينكحها إلا زان مثلها أو مشرك الذي لا يفرق بين الحلال والحرام، وأنه يستحل الزنا. فهذا القيد الذي هو ذكر المشرك يدل على أن المراد به الوطن. ولكن الحديث ورد في سبب الذي ورده مصنفه في سبب نزول الآية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تلاها عليه وقال لا تنكحها، فدل على أن المقصود بذلك الزواج، دل على أن المقصود بذلك الزواج. فمن العلماء من قال بتزوج الزانية سواء كان تزوج بها عفيف أو زاني مثلها، ومن العلماء من قال إنه يجوز تزوجها ولكن للزاني الذي يكون مثلها، والعفيف لا يتزوجها. ومن العلماء من قال إن الآية لا يراد بها النكاح وإنما يراد بها الوطأ، ومعنى هذا أن الزاني لا ينكح إلا زانية، لا يطأ إلا زانية أو مشركة. وعلى هذا يعني يستقيم المعنى في ذكر المشرك. أما على أن مراد به النكاح فإن ذكر المشرك مشكل في ذلك. وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى تكلم على هذه الآية في أوائل البيان، وقال إن هذه من أصعب المسائل، هذه المسألة من أصعب المسائل، لأن القرينة التي في الآية تدل على أن المراد بالنكاح الوطأ، وسبب النزول يدل على أن المراد بالنكاح الزواج. قال التخلص يعني من هذا الإشكال عن نفاق، ولا يتم إلا بنوع من التكلف والتعسف. ثم أشار إلى شيء من ذلك وقال إن النكاح يعني يحمل على معنى إيه؟ أن يكون مشتركا في معنيين، أنه يطلق على الوطء وعلى النكاح، فيكون المراد به النكاح في اعتبار والمراد به الوطء في اعتبار، يعني معناه أنه بالنسبة للمقصود به الوطء في الزنا يراد به قرية المشرك تدل عليه، فيكون مراد به الوطء لقرينة فكر المشرك. والحديث الذي ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يتزوجها يدل على أن المراد بذلك الزواج، فتكون الآية تفسر للمعنيين تحمل على المعنيين الذي يدل عليه الاشتراك وهو الوطء أو العقد أو الزواج، فتحمل على أن المراد بذلك الوطء حيث من أجل قرينة المشرك، ويحمل على أن مراد بالزواج لما جاء في الحديث من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، حيث قال له لا منعه من زواجها، فقال إنه لا يتم إلا بشيء من التعسف والتكلف، هذا يعني وهذا منه. والحاصل أن الزواج بالزانية من العفيف يعني لا يجوز كما يدل عليه الحديث، وأما زواج الزاني بالزانية فإنه سائر لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، هو الحديث الذي سيأتي. وقوله المجلود يعني أنه يعني يكون يعني حصل على الغالب، وأنه حصل ذلك أنه ظهر الزنا وتحقق الزنا لوجود الزلج فيه، وأنه الزاني الذي تحقق الزنا لكونه جلد فإنه لا ينكح إلا مثله. والذي يظهر أن الذي يظهر أن العفيف لا يتزوج الفاجرة الزانية، وأما الزاني فإنه يتزوجها، يعني بدل أن يشتغلوا بالحرام يشتغلوا بالحلال. نعم يعني هذا هو يعني هذا هو الذي فيه سبب النزول، وأن الرسول صلى عليه هذه الآية وقال لا تنكح، يعني المرثي بن أبي مرثد الغنوي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحمل أثارا من المدينة إلى المدينة، فقال وكان هناك بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صاحبته، واستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم في زواجها، فتلا عليه الآية وقال له لا تنكح، فدل على أن العفيف لا يجوز له أن ينكح الزانية، وأن الزاني له أن ينكح الزانية التي تكون مثله، وأما المشرك فإنه لا يجوز له أن ينكح المشرمة مطلقا لما جاء من نصوص الكتاب والسنة في ذلك.
لا ينكح الزانية بدون يعني قبل التوبة.
نعم لا شك في ذلك، قبل التوبة، إذا كانت التوبة تجب ما قبلها، والله تعالى يتوب على متى، هذا الكلام فيما إذا لم يحصل التوبة، أما مع وجود التوبة فالعفيفة تتزوجها.
قال حدثنا إبراهيم محمد التيمي.
إبراهيم محمد التيمي هو
ثقة
أخرجه أبو داود النسائي. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن الأسود
صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
عبيد الله بن الأسود صدوق صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبي وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومن خلق الأفعال العباء وولد المفرد وأصحاب السنة. عن جده وجد شعيب وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل احد العبادله الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مسدد وأبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب قال حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله.
ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله, وهذا يدل على أن الزاني ينكح الزانية, أن الزاني ينكح الزانية, وذلك في في كونهما غير سائلين. أما إذا كان قد تاب فإن التوبة تجب ما قبلها, بل العزيز له يتزوج الزانية إذا تابت, وكذلك العكس.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرح الزيد عن رجل البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
وابو معمر
وابو معمر هو عبد الله بن ابن عمرو بن ابن ابي الحجاج وهو
ثقة
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الوارث
عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حبيب
عن حبيب المعلم وهو ثقة أخرج له وهو صديق أخرج له أصحاب الكتب.
نعم
وهو صديق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري
عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
وقال أبو معمر حدثني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب,
يعني أن اللفظ الذي ساقه على لفظ الشيخ الأول الذي هو مسدد.
نعم.
الذي هو مسدد, ثم أخبر عن الشيخ الثاني بأن الرواية عن عمرو جاءت بزيادة لفظ المعلم إضافة إلى حبيب, وأيضا الأول كان بلفظ عن وهنا بلفظ التحديد.
لو تعيد كلمة
المجلود, المجلود الذي يقيم عليه الحج, يعني تحقق الزنا, تحقق الزنا, وليس له مفهوم من ناحية أن الذي لم يجلد يعني يكون كذلك, بل هو مثله المجلود وغير المجلود, لكنه ذكر مجلود لأن به تحقق وجود الزنا.
يكون بمعنى أنه قد يعني كفر أصبح
الجلد
له
كفارة, هو كفارة, لكن إذا كان لم يتب وكفار عن الذنب الذي حصل منه, لكن إذا صار مصرا عليه وباق عليه كما هو معلوم ف يعني هو كفارة له بالآخر لا يعاقب عليه, لكن إذا بقي عليه و أتابه فيما بعد فإن الجلد كفارة لما مر, وأما إصراره على الزنا وإصراره على وضع عدم توبته فإنه لا يكفر ما مضى, الجلد يكفر ما مضى الذي حصل له, لكن إذا عاد أو بقي مصرا على هذه الدم هذا لابد فيه من توبة. أحيانا أحيانا يكون هذا وأحيانا يكون هذا, أحيانا يكون بالتعديل ثم يأتي بالعناء, وأحيانا يكون بالعناء ثم يأتي بالتعديل.
لا الآية لأنها مشكلة في السنة,
فهي مشكلة
حقيقة. طيب الآن لو حصل هذا الرجل الآن زاني وتقدم إلى عفيفة وزوج, العقد صحيح؟
أقول
فل... فالنهي هنا
أقول هو يفعل, هو لا يجوز ليس طبلا, لكن إذا وجد الزواج وحصل الزواج فالزواج العقد صحيح, لا يقل من العقد باطل.
يعني ليست القاعدة المشهورة النهي
نهي الفساد, والله الذي يظهر أنه يعني ما يدل على فساده, لا يدل على فساده, وإنما يعني هذا بيان أن الكفو والمكافأة والتكافؤ يعني مطلوب, ولكنه إذا وجد أن حصل الزواج وتم العقد صحيح. كثير من العلماء على القول بأنه له أن يتزوج العفيف العفيف الثاني، كثير من العلماء على هذا. ولا يستدلون بقوله وأنكح الأيام منكم وهذا عام.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبتر عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران.
ثم أرد أبو داود هذه ترجم لها باب
الرجل
يعتق أمته ويتزوجها، فأي أن ذلك أن ذلك صحيح وفيه أجر عظيم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى قال إن له أجران، يعني أجر على عتقه وأجر على إحسانه إليها، إحسان إليها بالعتق وإحسان إليها بالزواج، يعني بكونه تزوجها وصارت يعني زوجة لها حق القسم بعد أن كانت يعني لا قسم لها، أحسن إليها بأن نقلها من حالة أنه لا قسم لها إلى حالة أنها من جملة الزوجات التي يقسم لها، فيكون له أجران: أجر على إعتاقه وإحسان إليها بالعتق، وأجر على إحسان إليها بالزواج وكونها من جملة زوجاته التي لهن حق القسمة.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة رجع حجه البخاري في غالبات ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبتر.
عن عبتر وهو ثقة رجع أصحاب السنة الستة.
عن مطرف.
مطرف بن طريف وهو ثقة رجع أصحاب السنة الستة.
عن عامر.
عن عامر بن الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة رجع أصحاب السنة الستة.
عن أبي بردة.
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة رجع أصحاب السنة الستة.
عن أبي موسى.
عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. من هو الصحابة؟ من السلام من الشيخ أبي داود؟
هناد بن السري.
هناد بن السري.
قال حدثنا عمرو.
كلهم أخرجهم أصحاب الكتب إلا هناد، فلم يخرجه البخاري في الصحيح، فخرج له في خلق أفعال الرجال.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها.
ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها. صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين كانت أمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها، فدل ذلك على ما ترجم له المصنف من الاعتاق والزواج، وأنه يكون أحسن بذلك احسانين، وأنه يجوز أن يجعل العتق صداقا لأنه نعمة تنعم بها عليها. وقد اختلف العلماء في ذلك هل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه له ولغيره، ودليل الخصوصية والقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل، فالصحيح أن ذلك سائر وجائز وأنه ليس من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم.
أعتق الصفية وجعل عتقها صداقها،
يعني تزوجها، أعتقها وتزوجها ومهرها صداقها وعتقها هو صداقه.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عوانة.
عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن جعانة السدوس البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عبد العزيز
بن عبد بن صهيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد هو إيش؟
عمرو بن عون عن أبي عوانة عن قتادة وعبد العزيز،
وهذا رباعي لأن قتادة وعبد العزيز في درجة واحدة، هم في درجة واحدة، هو حديث رباعي وهما على الأسانيد عند أبي داود.